بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. العاشرة تحرم الملاعنة أبدا، وكذا تحرم الصماء والخرساء إذا فذتها زوجها بما يوجب اللعان. الكلام كان في المحرمات الأبدية على الرجال، النساء اللاتي تحرمن على الرجال أبدا. من جملة النساء اللاتي تحرمن على الرجال أبدا الإمرأة الملاعنة. المقصود بالإمرأة الملاعنة هو أن رجل مثلا يشاهد أن زوجته تقوم بفعل الزنا، وإلا أنه لا يملك بينة أو شاهد يشهد له بذلك عند الحاكم والقاضي، فماذا يصنع؟ هل يكتم هذا الأمر وهو لا يرضى به؟ مثلا غيرة لا تقبل ذلك. من جهة أخرى، إذا أقام الدعوى عند الحاكم ولا يملك البينة والشهود، فتعتبر دعواه قذف ويجرى عليه حد القذف وهو 80 جلدة. هذه الواقعة حصلت في صدر الإسلام. جاء شخص باسم عويمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم و ذكر للنبي أنه شاهد ما شاهد من فعل زوجتها من عمل الزنا، ولكنه لا يملك شاهد على ذلك أو بينة تشهد بذلك. فنزلت الآية الكريمة التي دلت على أنه في مثل هذه الحالات تثبت الملاعنة. الملاعنة حسب ما فصلها الفقهاء أي أن الزوج يحضر عند الحاكم الشرعي ويدعي هذا الأمر، ثم يشهد 4 مرات حسب صيغة مخصوصة أنه لمن الصادقين، وبعد أن شهد 4 مرات أنه لمن الصادقين يقول بأنه لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ثم المرأة إن أقرت فيجري عليها حد الزنا، إن أنكرت ل4 مرات تشهد بأنه من الكاذبين، فأن الرجل من الكاذبين، ثم تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. بعد أن يشهد الرجل بهذه الطريقة عند الحاكم الشرعي والمرأة تشهد كذلك تثبت الملاعنة بينهما، ومن آثار الملاعنة الحرمة الأبدية، تحرم هذه الإمرأة على الرجل حرمة أبدية. طبعا تارة الملاعنة تكون بأن يقول الزوج شاهد زوجتي تزني مثلا أو يزنى بها، وتارة ينفي الولد، يعني الزوج ينفي هذا الولد عن نفسه ويقول بأن هذا ليس بولدي، والملاعنة تسكت بنفي الولد أيضا. على كل حال للعان سببين: السبب الأول نسبة فعل الزنا إلى المرأة، والسبب الثاني قضية نفي الولد. على كل من النساء المحرمات على الرجال الإمرأة الملاعنة، أي التي جرى عليها هذه الكيفية التي ذكرناها. في باب الملاعنة أو الملاعنة، الفقهاء ذكروا شروطا كثيرة، اعتبروا شروطا في الملاعن وهو الزوج، وشروطا في الملاعنة وهي الزوجة. من الشروط المعتبرة في الملاعنة الكمال بالبلوغ والعقل، لابد أن تكون الزوجة كاملة بأن تكون بالغة وعاقلة، ولا يهمنا الآن هذا المعنى. ومن جملة الشروط التي اعتبروها في الإمرأة الملاعنة أن لا تكون صماء ولا خرساء. فإذا كانت صماء لا تسمع، أو كانت خرساء لا يمكنها النطق، فما هو الحكم الشرعي؟ هل الرجل يتمكن من ملاعنة هذه الامرأة أم لا. ذكر الفقهاء في بابه أنه الرجل في هذه الحالة إذا نسب هذا الفعل يعني فعل الزنا إلى زوجته الخرساء أو الصماء، طبعا بشرط أن يدعي أنه شاهد فعل الزنا كالميل كما يقولون في المكحلة، وبشرط أن لا تكون للرجل بينة. فإذا تحقق الشرطان المشاهدة وعدم وجود البينة، بمجرد أن ينسب الرجل هذا المعنى إلى زوجته الصماء والخرساء تحرم هذه الامرأة الصماء أو الخرساء حرمة أبدية على هذا الزوج الناسب لها هذا العمل من دون أن تتحقق بينهما ملاعنة، من دون ملاعنة تثبت الحرمة الأبدية. لكن هل يثبت الحد أم لا يثبت؟ حد القذف يثبت أم لا يثبت؟ الملاعنة شرعت حتى قلنا لا يجري على الرجل حد القذف. المفروض أن في الامرأة الخرساء والصماء لا ملاعنة، فهل يثبت حد القذف على الرجل مضافا إلى ثبوت الحرمة الأبدية أم لا تحرم عليها أبدا من دون ثبوت حد القذف؟ شهيد الثاني يقول حد القذف يثبت، لأن حد القذف لا يثبت في صورة الملاعنة، والمفروض أنها هنا ملاعنة ما موجودة، فلا بد أن يثبت القذف. لما؟ لأن القذف بطبيعته إن كان القاذف له بينة تشهد بما نسبه إلى الامرأة في هذه الصورة لا تثبت حرمة أبدية، يعني رجل نسب إلى زوجته الزنا وأقام على ذلك البينة لا تثبت الحرمة الأبدية، ولا يجري على الرجل حد، ولا تثبت الملاعنة إن كانت له بينة. فإن لم تكن له بينة رجل بحسب القاعدة الأولية لابد أن يثبت حد القذف، ولابد أن تثبت الحرمة الأبدية، ولابد أن يثبت اللعان. في الزوجة الخرساء والصماء قام الدليل وهو رواية أبي بصير على أن اللعان لا يثبت، فإذا انتفى اللعان بقي ثبوت الحرمة الأبدية وحد القذف سالم بلا معارض، لا دليل على نقض حد القذف بالنسبة للزوج الذي ينسب هذا العمل إلى زوجته الخرساء والصماء. نعم قام الدليل على أنه الملاعنة لا تثبت بينهما برواية أبي بصير، لكن الأمرين الآخرين يعني قضية الحرمة الأبدية وحد القذف لمن أنفيهما؟ لابد أن يثبتان معا حد القذف والحرمة الأبدية. هذا ما يذكره الشهيد الثاني هنا. لاحظ العبارة الآن، حد القذف فيه كلام بينهم. العاشرة، تحرم الملاعنة يعني لامرأة الملاعنة أبدا، وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها أي حكم الملاعنة وشرائط الملاعنة، هذا لا كلام فيه يعني الحرمة الأبدية بالنسبة للإمرأة الملاعنة. وكذا تحرم الصماء والخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان لولا الآفة، يعني الإمرأة الخرساء متى تحرم؟ إذا اجتمعت جميع الشرائط المعتبرة في اللعان إلا هذا الشرط، شرط السلامة من الخرس والصم، وإلا إذا فقدت بعض الشرائط الأخرى كما مثلنا، مثلا الرجل الذي نسب إلى زوجته الخرس هذا المعنى لم يدع المشاهدة من الشرائط المعتبرة في باب اللعان دعوى المشاهدة، فإذا لم يدع المشاهدة لا تثبت الحرمة الأبدية ويجرى عليها حد الحرام. إذن تحرم الصماء إذا اجتمعت جميع الشرائط بحيث أن اللعان كان يثبت لولا هذه الآفة، لولا الآفة أي صمة والخشب، بأن يرميها. كيف؟ بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة. طبعا خلاف موجود في باب اللعان أن عدم البينة شرط في اللعان أم لا، بعض الفقهاء يقول نعم، بعض الفقهاء يقول لا، عدم البينة ليس بشرط. والشهيد الثاني في بابه عندما يأتي يرجح أن عدم البينة ليس بشرط. على كل هنا يذكر عدم البينة من جملة الشرائط لأن بعض الفقهاء دعا ذلك. فلو لم يدعي، أي لم يدعي المشاهدة، حد ولم تحرم. ولو أقام بينة أي انتقض الشرط الآخر بما قذفها به سقط الحد عن وسقط التحريم أيضا كما يسقط اللعن. قلنا إذا أقام البينة لا تحريم ولا لعان ولا حد، إن لم يقم البينة اللعان يثبت والحد يثبت والحرمة الأبدية تثبت. في خصوص الصماء والكرثاء قام الدليل على انتفاء اللعان، يبقى التحريم والحد بلا معارض كما يسقط اللعان. إذن سقط الحد والتحريم واللعان فيما إذا أقام البينة. رواية أبي بصير. طبعا قلنا حسب القاعدة إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، إذا قذف وكانت له بينة لا حد ولا تحريم ولا لعن، إذا قذف بلا بينة الحد يثبت والتحريم يثبت واللعان لابد أن يثبت أيضا إذا قذف بلا بينة، أي حسب القواعد الشرعية. في خصوص الصماء والكرثاء قام الدليل على أن اللعان لا يثبت، فيبقى التحريم والحد ثابت. يقول لأن ذلك أي ما ذكرناه من الحكم بأنه مع البينة كذا مع عدم البينة كذا، ذلك هو مقتضى حكم القاضي في إيجاب اللعان وعدم إيجاب اللعان كما شرحنا ذلك. ولا يسقط الحد بتحريمها عليه، أي بتحريم الصماء والخرساء عليه، الحد ما يسقط، الحد باقي لكنها تحرم أبدا، بتحريمها عليه. بل يجمع بينهما أي بين الحد والتحريم.
بلي؟
لا لا يسقط الحد عن الرجل. بلي؟
يعني إذا مدع المشاهد.
لا ادعى المشاهدة مع دعواه المشاهدة لكنه لا بينة له، الحد يثبت والتحريم يثبت أيضا. بل يجمع بينهما أي بين التحريم والحد. متى؟ إن ثبت القذف عند الحاكم، أي الرجل قذف زوجته الصماء والخرساء بذلك في حضور الحاكم، حينئذ الحاكم يحكم بالحرمة الأبدية ويحكم بإجراء الحد عليه. وأما إذا رمى زوجته الصماء والخرساء في داخل بيته لا في حضور الحاكم، حينئذ بينه وبين الله الحرمة الأبدية ثابتة والحد أيضا ثابت في ذمته بينه وبين الله. لذا يقول إن ثبت القذف عند الحاكم وإن لم يثبت القذف عند الحاكم وإلا حرمت فيما بينه وبين الله تعالى وبقي الحد في ذمته على ما دلت عليه رواية أبي بصير التي هي الأصل في الحكم، هي الأصل في الحكم المذكور بالنسبة للخرساء والصماء. الرواية صحيحة، والسؤال ليش معبر هنا بالرواية؟ لعله بعض الأوقات طبعا يعبرون بالرواية وتعبيرهم يدل على ضعف الحديث، أما هنا بالنسبة في المسالك هم على ما ببالي معبر بالصحيحة والرواية صحيحة. لعله في الدوام
الحاضر سندها هي
ثلاثة. رواية السنة
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مصر.
بالي السند صحيح؟ السند صحيح، كلهم ثقات. على كل الرواية صح. يقول الأصل في الحكم بالنسبة للصماء والخرساء الأصل رواية أبي بصير. طبعا في دلالة رواية أبي بصير على الحكم المذكور إشكال منه، لكن الشهيد ما دخل في البحث فالأولى الإعراض عنه. وإن كان المستند الآن يعني في الوقت الحاضر يوجد دليلان على الحكم في الصماء والخرساء، أولا رواية أبي بصير، ثانيا الإجماع. الإجماع هم قام على الحكم المذكور فهذا دليل آخر. وإن كان المستند الآن الإجماع عليه كما ادعى هذا الإجماع الشيخ رحمه الله، ودلت الرواية، من هنا شروع في بيان مطلب جديد. رواية أبي بصير دلت على أن هذا الحكم ثابت إذا كانت المرأة متصفة بصفتين الخرس والصم. فإذا كانت متصفة بصفة واحدة هل يثبت الحكم أم لا؟ فيه كلام. يقول ودلت الرواية أيضا، كما أن الرواية دلت على أصل الحكم دلت أيضا على اعتبار الصمم والخرس معا. فلو اتصفت المرأة والزوجة بأحدهما خاصة فمقتضى الرواية عدم ثبوت الحكم، يعني الحرمة الأبدية لا تثبت. الحرمة الأبدية لا تثبت، لما؟ لأن في ثبوت الحرمة الأبدية يشترط سلامة المرأة من الخرس والصمم، والمفروض أنها ليست سالمة. فحسب الأدلة الأولية الحرمة الأبدية لا تثبت، حسب رواية أبي بصير لا بد من اجتماع الصفتين والمفروض أنهما لم تجتمع، فلما تثبت الحرمة الأبدية في المرأة الصماء فقط أو في المرأة الخرساء فقط؟ ما الدليل على ذلك؟ لا دليل على. ولذا يقول فمقتضى الرواية ودليل الأصل، الأصل يعني الاستصحاب، هذه الامرأة خرساء فقط وليست بصمة، أنا نسبت إليها هذا المعنى، أشك في حدوث الحرمة الأبدية، أستصحب الحلية التي كانت ثابتة قبل هذا القذف إلى ما بعد هذا القذف. الأصل أي الاستصحاب. فمقتضى الرواية ودليل الأصل عدم التحريم، ولكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد البصرين على الآخر بأو، يعني هكذا بينوا الحكم، يعني وكذا تحرم الصماء أو الخرساء. والمستفاد من تعابير الفقهاء أن المعتبر تحقق أحد الأمرين، إما الصمام أو الخرس، إما الصمام والخرس لا اجتماعهما. والمستفاد من عبارة الشهيد الأول أيضا في اللمعة كفاية أحد الأمرين، لأن الشهيد قال وكذا تحرم الصماء والخرس. معنى العبارة شنو؟ معنى العبارة هكذا، يعني كذا تحرم الصماء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان، وكذا تحرم الخرس إذا قذفها زوجها بما يوجب بلي اللعان، من باب العقل. يعني الحكم ثابت في الخرسة والحكم ثابت في الصم، لكن التعبير في رواية أبي بصير بشكل يفيد أنه لا بد من اجتماع الأمرين، ولا مجرد العطف حاصل في كلام الشهيد الأول، والعطف لا يدل على ضرورة اجتماع الأمرين، لكن التعبير في رواية أبي بصير كما قلنا بشكل بحيث يفيد أنه لا بد من اجتماع الأمرين. أكو عندكم الرواية؟ في رواية أبي بصير هكذا أي صح؟ قابلي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء. خرساء صماء، والمستفاد من هذا التعبير ضرورة اجتماع الأمرين. طبعا أنا عندي شك أن هذا النقل صحيح، أحتمل أن الواو موجود بين خرساء. بلي وما موجودة صحيح. بل يقول ولكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصين على الآخر بأو، المقتضي للاكتفاء بأحدهما، والمصنف عطف بالواو وهو يدل عليها أيضا أي على الاكتفاء بأحدهما، ولكن ورد الخرس وحده في روايتين بأن الحكم ثابت في الامرأة الخرساء من دون ضم الصماء. إذن من هاتين الروايتين يستفاد أن الخرس بوحده يكفي. أما الصم ففيه كلامه، لكن الروايتين من جهة السند ضعيف. ولكن ورد الخرس وحده في روايتين فالاكتفاء به وحده حسن. أما الصمم وحده فلا نص عليه بخصوصه يعتد به، فلا نص يعتد به. وفي التحريم طبعا نص لا يعتد به هم ظاهرا ما موجود على المراجعة السريعة اللي أنا راجع. لا العقد العقد بالواو لا يدل، يعني هذا الحكم ثابت في هذا وهذا الحكم أيضا ثابت في هذا. إذا أنا قلت أكرم العالم والعادل، يعني لابد أن يكون الرجل هم عالم هم عادل حتى يجب إكرامه؟ لا، أو المقصود أن العلماء أكرمهم وإن لم يكونوا عدول، والعدول أكرمهم وإن لم يكونوا علماء. يقول ولكن بلي. وفي التحرير العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه استشكل حكم الصماء، قلنا لأن الصمام بوحده لا نص، استشكل حكم الصماء خاصة يعني دون الخرسة بعد أن استقرب التحريم، يعني أولا استقرب التحريم في الصماء فقط ثم ذكر أن الحكم مشكل. هذا تمام الكلام إذا نسب إلى المرأة الصماء أو الخرساء فعل الزنا. وأما إذا نفى الولد بالنسبة للإمرأة التي تكون صماء أو خرساء، أنجبت ولدا وزوج هذه الإمرأة نفى هذا الولد عن نفسه، هل يثبت الحكم المذكور المتقدم يعني الحرمة الأبدية أم لا يثبت؟ إذا لم تكن الإمرأة صماء أو خرساء، يعني إمرأة سالمة كل الشرائط مجتمعة، قلنا نعم اللعان يثبت بسببين، السبب الأول نسبة الزنا، السبب الثاني نفي الولد، هي في الإمرأة السالمة. وأما في
اللازم يعني
بلي
نسبة الزنا بلازم نفي الولد.
لا، هو تارة يقول هذه زانية، تارة يقول هذا ليس بولدي، هذا ليس بولدي مو ملازم له قضية الزنا، مو تلازم ما موجود تلازم ينفي عن نفسه هذا البلد. على كل في باب الامرأة السالمة لا كلام في أن اللعان يثبت سواء نفى إليها الزنا أم نفى الولد عنه. وأما في الإمرأة الصماء والخرساء ففي المسألة احتمالين، يحتمل أن نقول نفي الولد كنسبة الزنا إليها، ويحتمل أن نقول لا، نفي الولد يختلف عن نسبة الزنا. ودليل الاحتمالين نقرأهم على العبارة. يقول ولو نفى ولدها، يعني ولد الخرساء والصماء، على وجه يثبت اللعان به لو كانت غير مآفة، يعني لولا هذه الآفة كان اللعان يثبت، قلنا لأن اللعان يثبت في الإمرأة السالمة إذا نفى الولد الرجل، كما قلنا على في قضية نسبة الزنا إليها قلنا لابد أن يكون على وجه يثبت اللعان لولا الآفة، هنا أيضا نقول على وجه يثبت اللعان لولا الآفة، يعني بشرط اجتماع جميع الشرائط في نفي الولد. ولو نفى ولدها على وجه يثبت اللعان به لو كانت غير مؤثرة في ثبوت اللعانة أو تحريمها به كالخذف وجهان، هل يثبت اللعان يعني تثبت الملاعنة بين الزوج النافي للولد والزوج الخرساء والصماء؟ هاي احتمال. إذن نقول الزوج الخرساء والصماء لما ينفى ولدها، يعني ينفي الرجل ولد هذه الامرأة عن نفسه كالامرأة السالمة بلا فرق، كما ان هناك يثبت اللعان هنا ايضا يثبت اللعان، هاي احتمال.
الاحتمال الثاني أن نقول لا، الملاعنة لا تثبت، وإنما الذي يثبت ما ثبت في صورة القذف، يعني فيما إذا قذف الإمرأة الصماء والخرساء بالزنا في صورة القذف ماذا كان يثبت؟ الحد والتحريم دون اللعان، هي احتمال وهذا احتمال آخر، أو تحريمها به كالقذف وجهان. من مساواته للقذف في التحريم المؤبد باللعان فيساويه بالمعلول الآخر. بالنسبة للإمرأة السالمة، الإمرأة التي ليست فيها آفة، إذا قذفها أو نفى الولد لا يوجد فرق بينهما. في الإمرأة السالمة في حالتي القذف ونفي الولد الحكم متحد، حكم متحد، وهو الحكم هو ثبوت اللعان. في الإمرأة السالمة ما موجود فرق بين أن يقذف هذه الإمرأة السالمة بالزنا أو ينفي ولدها عن نفسه، فرق ما موجود. القذف بمثابة العلة، معلول هذه العلة في الإمرأة السالمة ثبوت اللعان، القذف يوجب ثبوت اللعان في الإمرأة السالمة سواء قذفها بالزنا أم نفى الولد، هذا قذف وذاك قذف. إذن هناك تساوي بين صورة نفي الولد وصورة القذف بالزنا في الإمرأة السالمة. نقول كذلك لابد من وجود المساواة بين نسبة قذف الزنا إلى الإمرأة الخرساء والصماء وبين نفي ولده عن نفسه، كما أن في الإمرأة السالمة مساواة موجودة، كذلك في الإمرأة الخرساء والصماء لابد من المساواة. أي كما أن نسبة الزنا إلى الإمرأة الخرساء والصماء كان يوجب ثبوت الحرمة الأبدية من دون لعان، نفي ولدها عن نفسه أيضا يوجب ثبوت الحرمة الأبدية من دون لعان. إذن المعلول الآخر المقصود به في العبارة ما هو؟ المقصود بالمعلول الآخر يعني ثبوت الحرمة الأبدية من دون لعان، لأن القذف له معلولين، المعلول الأول اللعان، ثبوت اللعان، المعلول الثاني ثبوت الحرمة الأبدية من دون لعان. لذا يقول من طبعا اللف والنشر هنا مو مرتب. الاحتمال الأول قال ففي ثبوت اللعان أو تحريمها به، من مساواته دليل للثاني مو للأول، دليل لثبوت التحريم وعدم ثبوت اللعان، فاللف والنشر غير مرتب. من مساواته للقذف يعني نفي الولد يساوي القذف في التحريم المؤبد باللعان في الامرأة السالمة فيساويه، يعني فالقذف يساوي ذلك بالمعلول الآخر، المعلول الآخر يعني الحرمة الأبدية بلا لعانين في الامرأة الغير السالمة عن الآفة. إذن الدليل الأول على ثبوت الحرمة الأبدية من دون لعان قضية المساواة. الدليل الثاني ودعوى الشيخ طوسي في الخلاف الإجماع على أنه لا لعان للصماء والخرساء، لا لعان مطلق، يعني لا لعان سواء قذفها بالزنا أو نفى الولد، إجماع على عدم اللعان في الإمرأة الخرساء والصماء، وهذا الإجماع مطلق أي الدليل الثاني. ومن شروع في بيان دليل الاحتمال الأول يعني ثبوت اللعان، ما الدليل على ثبوت اللعان إذا نفى الولد وإن كان اللعان غير ثابت إذا نسب إليها الزنا؟ ومن عموم الآية بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات. والذين يرمون أزواجهم، هذا العموم يشمل الإمرأة الخرساء والصماء سواء نسب إليها الزنا أو نسب إليها نفي الولد، لكن في خصوص الزنا رواية أبي بصير خصصت هذا العموم بأن اللعان لا يثبت، فيبقى الباقي تحت العموم، باقي يبقى تحت العموم. المخصص تحقق بالنسبة لخصوص ما إذا نسب إليها الزنا، وأما إذا نفى ولدها عن نفسه فما هو المخصص لهذه الآية؟ وما هو المانع من شمول هذه الآية للإمرأة الخرساء؟ خرج من هذا العموم قذفهما أي الصماء والخرساء بالنص رواية أبي بصير أو الإجماع حسب دعوة الشيخ الطوسي بأن الدليل الآن الإجماع. فيبقى الباقي إذا نفى ولد الإمرأة الخرساء أو الصماء عن نفسه، هذا يبقى في دائرة العموم، فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم بالله. فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم وداخلا في توقف التحريم عليه أي على اللعان، لأن الحرمة الأبدية متوقفة على الملاعنة، فإذا ملاعنة ما موجودة حرمة أبدية ما موجودة. في الخرساء إذا نسب إليها الزنا قلنا بالحرمة الأبدية مع عدم الملاعنة لرواية أبي بصير، أما هنا كيف نحكم بالحرمة الأبدية بلا ملاعنة من دون وجود رواية في قضية نفي الولد؟ بل فيبقى الباقي داخلا في كذا هو ملي؟
الباقي هو غير الصماء والخرساء.
فيبقى الباقي لا، قلنا لكل زوجة خرج منه قذفهما بالنص أو الإجماع، فيبقى الباقي يعني فيبقى الخرساء والصماء إذا نفى الرجل ولدهما عن نفسه، لأن الكلام في هذا الفرق. بل في عموم الحكم طبعا العموم يشمل بقية الأفراد أيضا، وداخلا في توقف التحريم على اللعان، ولا يلزم من هنا شروع في نقد الدليل الذي ذكر على الاحتمال الثاني وهو ثبوت التحريم بلا لعان. الدليل المذكور هناك قضية المساواة، يعني كما أن في الإمرأة السالمة القذف يساوي نفي الولد، كذلك في الإمرأة الغير السالمة لابد أن يساوي القذف نفي الولد. يقول ولا يلزم من مساواة النافي يعني نفي الولد القذف في حكم مساواته، يعني مساواة النافي للقذف في غيره، يعني في غير ذلك الحكم، النافي يساوي القذف باللعان في الإمرأة السالمة، أما يساوي في ثبوت التحريم بلا لعان في غير الإمرأة السالمة أيضا. بأي دليل؟ إذا ثبتت المساواة بين القذف ونفي الولد في الإمرأة السالمة لابد أن تثبت المساواة بين القذف ونفي الولد في الإمرأة الغير السالمة. بأي دليل؟ لا يلزم ملازمة موجودة، ملازمة عقلية شرعية عرفية عادية، أي ملازمة موجودة. ولا يلزم من مساواة النفع القذف في حكمين مساواة النفع القذف في غير ذلك الحكم، لأن الأسباب متوقفة على النص. سببية القذف للعان يحتاج إلى دليل شرعي، سببية القذف للتحريم بلا لعان يحتاج إلى دليل شرعي، سببية نفي الولد للتحريم بلا لعان يحتاج إلى دليل شرعي، سببية نفي الولد للعان يحتاج إلى دليل شرعي، لأن الأسباب متوقفة على النص. والإجماع نقد للدليل الثاني الذي أقيم على الاحتمال الثاني. قال ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على أنه لا لعان، لا لعان للصماء والخرساء، قلنا نتمسك بإطلاق الإجماع. يقول هذا الإجماع إنما قام فيما في خصوص ما إذا نسب إليها الزنا، ولا إطلاق في هذا الإجماع يشمل حتى نفي الولد. والإجماع إنما نقل على عدم لعانهما أي الخرساء والصماء مع القذف يعني نسبة الزنا كما صرح به الشيخ، فلا يلحق به أي بالقذف غير القذف أي نفي الولد. ما الظاهر؟ خب انتهينا من هذا البحث. مسألة أخرى، هل هناك من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، يعني الإمرأة الصماء أو الخرساء المدخول بها وغير المدخول بها، هل هناك من فرق أم لا؟ يقول في باب القذف لا فرق، إذا قذفها بالزنا الحرمة الأبدية تثبت من دون لعانين سواء كانت مدخول بها أم لا. أما في قضية نفي الولد لا، الحكم يثبت مع الدخول لا مع عدم الدخول. أي حكم؟ حكم اللعان، لأن الراجح عند الشهيد هو اللعان لا التحريم الأبدي بلا لعانين. والظاهر أنه لا فرق هنا. هنا يعني في الامرأة الصماء والخرساء لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما بالخرساء والصماء مع عدم الدخول عملا بالإطلاق، إطلاق رواية أبي بصي، رواية أبي بصي مطلقة. أما نفي الولد فاشتراط الدخول حسن، ومتى حرمت قبل الدخول؟ متى تحرم قبل الدخول؟ إذا قذفها، لا إذا نفى الولد، وإلا في نفي الولد قبل الدخول لا يثبت اللعان قلنا كما ذكر الشهيد. فالأجواد قبل الدخول فالأجواد تبوت جميع الماء. لعلك تقول قبل الدخول نصف الماء، لما جميع الماء؟ الجواب هو أنه نصف الماء إذا انفسخ النكاح بينهما بالطلاق، وأما إذا انفسخ النكاح بغير الطلاق لماذا ننصف الماء؟ ما الدليل على التنصيف؟ بمجرد العقد ثبت المهر في ذمة الزوج. تنصيف المهر يحتاج إلى دليل، في باب الطلاق نهض الدليل، وفي غيره كما فيما نحن فيه لم ينهض دليل على هذا التنصيف. لذا يقول فالأجواب ثبوت جميع المهر. لثبوت جميع المهر بالعقد فيستطر نشك أنه بعد نفي ولا بعد قضية القذف هل المهر يتنصف أم لا؟ نستصحب بقى تمام المهر وتنصيفه، جواب عن إشكال مقدر. وتنصيف المهر في بعض الموارد يعني في مورد الطلاق قبل الدخول لا يوجب التعدي، يجب التعدي، لا نقول بالقياس حسب الفرق. وألحق الصدوق، طب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه ذكر أن الإمرأة السليمة، بالعكس يعني الإمرأة السليمة نسب إلى زوجها الأخرس مثلا أو اللي هو كذا الآفة الأخرى نسب إليه الزنا. إذا نسب إليه الزنا هل الحرمة الأبدية تثبت بينهما أم لا؟ الشيخ الصدوق قال بل العكس كالأصل، كما أنه في الأصل تثبت الحرمة الأبدية في العكس أيضا تثبت الحرمة الأبدية. وألحق الصدوق في الفقيه بذلك يعني بما تقدم في الخرساء والصماء قذف المرأة زوجها الأصام، فحكم بتحريمها الأخرس الأصام، فحكم بتحريمها عليه مؤبدا حملا يعني حمل قذف المرأة زوجها على قذفه لها، يعني حمل العكس على الأصل، وهو أولا غريب يعني لم يقل به أحد من الأصحاب. فبالغرابة مو مهمة بلي، وإن لم يقل به أحد من الأصحاب هو أحد الأصحاب.
ليش قال الأصم فقط ودول
أصم؟ ليش
حدد بالأصم يعني؟
ليش حدد؟ على كل حال بعد هيك شيء أكثر شيخ صدوق فعلا إحنا ندافع عن الشهيد، ها لا نقول به وهو مع غرابته أولا قياس، ثانيا لا نقوله بالقياس. جواب الشهيد أنه مو قياس، رواية موجودة، طبعا الرواية ضعيفة السند لكن الصدوق استند إلى هذه الرواية، لأنه ذكر في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه أنه لا أذكر حديثا في هذا الكتاب إلا ما أعتقد أنه حجة فيما بيني وبين الله. وهذه الرواية كانت عند حجة فأبتى بمضمونها لا استنادا إلى القياس، وإلا مقام الشيخ الصدوق أجل من أن يقيس في الأحكام. الحادية عشر مسألة أخرى، الكافرة غير الكتابية تحرم
على المسلم. مقدمة المسألة فقط. الحادي عشر: تحرم الكافر الغير الكتابية وهي اليهودية. الكتابية هي اليهودية والنصرانية والمجوسية. هو المجوس لا كتاب لهم، لما جعل المجوسية من جملة الكتابية؟ بعد يوجه هذا المعنى، يقول: تحرم الكافر على غير الكتابية، غير الكتابية على المسلم إجماعا بالإجماع، وتحرم الكتابية على المسلم دواما. وأما باب المتعة مفتوح، لا متعة وملك يمين، ملك اليمين هم وكما نعمل على أشهر الأقوال. المسألة أكو بها ثلاثة أقوال: القول الثاني والقول الآخر الجواز مطلقا، يعني دائما ومتعة، والثالثة المنع مطلقا، لا دائما ولا متعة ولا ملك يمين. وإنما جعلنا المجوسية من أقسام الكتابية، معنى المجوسية مغايرة للكتابية لأنها ليست بذات كتاب، المجوس لا كتاب لهم، المجوسية مغايرة. وإن ألحقت أي المجوسية بها بالكتابية في الحكم، جميع الأحكام الثابتة للكتابي وللكتابية ثابتة أيضا للمجوسي والمجوسية، وإن كان لا يصدق على المجوسي والمجوسية أنه كتابي أو أنها كتابية، وإن ألحقت بها في الحكم. وإنما جعلنا المجوسية من أقسام الكتابية لدعواه الإجماع. في عبارة الشهيد الأول هكذا كان: تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا، ادعى الإجماع، الإجماع متحقق في غير المجوسية، في المجوسية خلاف موجود. إذن يتبين أن مقصود الشهيد الأول بغير الكتابية غير المجوسية بقرينة دعواه الإجماع، لأن الإجماع غير متحقق في المجوسية، فيتبين أنه بحسب نظر الشهيد الأول المجوسية داخل في أقسام الكتابية لدعواه الإجماع على تحريم النكاح من عداها، أي من عدا الكتابية، مع وقوع الخلاف في المجوسية. فلولا تغليبه، تغليب الشهيد الاسم، اسم الكتابية عليها على المجوسية، لدخلت في المجمع على تحريمه، مع أنه ليس مجمع على تحريم المجوسية. ووجه إطلاقه عليها، لما أطلق الكتابية على المجوسية، في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.